أحييكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم مع النشرة الإخبارية الرابعة لهذا المساء. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السيد عبد المجيد الخوئي نجل سماحة السيد عبد القاسم الخوئي والأمين العام لمؤسسة الخوئي الخيرية في لندن اغتيل في مدينة النجف الأشرف اليوم. علي جبر أحد أعضاء المؤسسة أكد في تصريح هاتفي للوكالة خبر اغتيال الخوئي، ولم تستبعد الوكالة أن يصعد هذا الاغتيال من شدة التوتر بين الشيعة العراقيين. وأفاد ناطق باسم المؤسسة في تصريح إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن الخوئي طعن بسكاكين من قبل مجموعة من الناس في مرقد الإمام علي. يذكر أن الخوئي عاد إلى العراق بعد غياب استغرق 12 عاما. لقيت القوات الأمريكية مقاومة شديدة اليوم أثناء هجوم على مباني يعتقد أن صدام حسين يختفي فيها، ما أسفر عن مقتل فرد من قوات المارينز وإصابة 30 آخرين بجروح. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ضباط أمريكيين أن قوات المارينز هاجموا مسجدا رئاسيا قرب نهر دجلة في وسط بغداد بعد تلقي معلومات مفادها أن صدام موجود فيه. دعا سوريا إلى إنهاء ما وصفته باحتلال جارتها العراق، لكنها واصلت صمتها إزاء الاتهامات الموجهة لها بمساعدة من وصفتهم وكالة رويترز بأعوان صدام حسين. ونشدت سوريا المجتمع في بيان صادر عن وزارة الخارجية تدعوه فيه إلى بذل كل ما في وسعه من أجل إنهاء ما وصفته بحالة الاحتلال للعراق. ومعنا الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي. جان بلاط، هل هناك تفصيلات أخرى تتعلق بهذا البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية السورية؟
هو البيان أولا صدر عن مصدر رسمي يتكلم باسم الجمهورية العربية السورية، يعني مصدر أهم من مصدر وزارة الخارجية، وهو أكد على التزام دمشق التام بوحدة العراق ودعا المجتمع الدولي لبذل كل جهد مستطاع لوضع حد الاحتلال ومعالجة الوضع الكارثي الناجم عن العدوان حتى يتمكن شعب العراق من اختيار حكومته بإرادة حرة وبدون تدخل أجنبي. البيان الرسمي السوري تجنب أو تجاهل التهديدات التي كان أطلقها أول من أمس وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد واتهامه دمشق بتأمين ملجأ لعدد من رموز النظام العراقي، كما تجاهل إلى التحذيرات التي تحدث عنها أيضا مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التسلح جون بولتون. يعني هذا أهم ما جاء في البيان الرسمي السوري.
طيب جان بلاط، ماذا يقول المحللون السوريون حول صمت سوريا لهذه الاتهامات؟ ألم ينشر شيء اليوم؟ نعم تفضل.
الإعلام الرسمي اعتبر ما يجري في العاصمة العراقية بغداد بأنه غامض دون أن ينقل أحداث الفلتان الأمني وتدمير صور وتماثيل صدام حسين. أما الدهشة فقد امتلكت الشارع السوري ربما كما امتلكت الموقف الرسمي. فالرد السوري الرسمي الذي خرج باسم ناطق رسمي باسم الجمهورية العربية السورية يعني تجاهل الكثير من النقاط والأحداث كأنها لم تقع لا في العراق ولا في بالنسبة للكلام المسؤولين الأمريكيين. ما زال الشارع يعيش حالة صدمة ولا يصدق ما يرى، وخصوصا أن سوريا أو يمكن اعتبار الشارع السوري هو التوأم السياسي للجار العراقي.
طيب جان بلاط، بالنسبة أيضا للعراقيين، أنا سألتك هذا السؤال في نشرة يوم أمس، أي رد فعل من العراقيين في سوريا؟
يعني العراقيين كانوا متفائلين أكثر لأنهم باتوا متأكدين من أن النظام الحالي ربما انتهى أو بات قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، وهم يعبرون عن فرحهم لاقتراب موعد عودتهم إلى ديارهم من كافة أرجاء العراق، سواء منهم الذين كانوا هربوا من النظام لسنوات طويلة أو الذين جاءوا في الفترة الأخيرة طلبا للعمل والعيش في سوريا بسبب عدم توفر فرص عمل في العراق، وهم يعتقدون أن الوضع ربما يكون أفضل في الفترة المقبلة داخل العراق.
نشكر مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي.
مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية. وجه كل من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير خطابا مشتركا إلى الشعب العراقي، يؤكدان فيه أن العراق سوف يتحرر عن قريب. وقال الرئيس بوش إن نظام صدام حسين في طريقه إلى الزوال، وإن عهد من الخوف والألم قد انتهى، وأضاف أن قوات بلاده والقوات المتحالفة معها سوف لن تتوقف عن العمل حتى تقضي على نظام صدام الفاسد على حد تعبيره. وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده سوف تساعد الشعب العراقي في إقامة حكومة ذات تمثيل واسع قادرة على الدفاع عن حقوق كل المواطنين، وأعرب عن أمله في قيام عراق موحد ومستقل ذات سيادة ليعود إلى احتلال موقعه الطبيعي في الأسرة الدولية. وقال الرئيس الأمريكي إن العراقيين سوف يصبحون أحرارا في بناء حياة أفضل وتحقيق رخاء اقتصادي، وسيكونون أحرارا في السفر وفي التعبير عن الرأي، وسوف يحق لكل العراقيين المشاركة في الحياة السياسية، كردا كانوا أو تركمان، شيعة أو سنة وآخرون. وقال إن عهد الظلم والجور قد ولى. وقد وجه الخطاب المشترك للرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني بلير عبر شبكة تلفزة جديدة باسم نحو الحرية، بدأت بثها اليوم على ترددات التلفزيون العراقي سابقا. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شبكة CNN الأمريكية للتلفزيون بأن 4 من قوات المارينز الأمريكية أصيبوا بجراح في عملية انتحارية في بغداد. الوكالة قالت إن الحادث وقع عند حاجز عسكري. ونقلت الوكالة عن مراسل الشبكة أنه رأى دخانا يتصاعد من مكان وقوع الحادث، مشيرا إلى أن 4 في حال خطرة دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ضابط أمريكي أن أحد الجنود الأمريكيين قتل في العملية الانتحارية، لكن الميجر الأمريكي مات بيكر قال إن عدة جنود لقوا مصرعهم في العملية. يذكر أن هذه هي أول عملية انتحارية في بغداد منذ أن استولت القوات الأمريكية على العاصمة العراقية يوم أمس.
أشارت روسيا والهند إلى ضرورة إعادة الدور القيادي للأمم المتحدة في تسوية القضية العراقية. وكالة إيتر تاس للأنباء نقلت ذلك عن تصريح صدر بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف والسفير الهندي في موسكو. وقال البيان إن الطرفين ناقشا الوضع في العراق بالتفصيل. دعت المنظمة الدولية للصليب الأحمر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضمان الأمن في العراق في الوقت الذي تحاول فيه استئناف تقديم المساعدة إلى بغداد بعد تعليق استمر يوما واحدا. يذكر أن الصليب الأحمر علق نشاطاته في بغداد بعد مقتل أحد موظفيه الخبير اللوجستي الكندي فاج أرسلانن في العاصمة العراقية أمس الأول. أعلن رئيس البنك العالمي جيمس ولفنسون اليوم أنه سيسعى من أجل ضمان مساعدة اقتصادية متعددة الأطراف للعراق بعد انتهاء الحرب. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن ولفنسون تصريحه بأن ما يجري في العراق حاليا له أهمية بالغة على حد قوله. قال السفير العراقي في الأردن صباح ياسين إن السفارة العراقية في عمان تواصل نشاطاتها القنصلية تحت حماية السلطات الأردنية. ياسين أشار إلى أن القنصل سيستمر في إصدار تأشيرات وستتابع السفارة عملها في العاصمة الأردنية حتى آخر لحظة. يذكر أن السلطات الأردنية شددت الإجراءات الأمنية حول السفارة ومنزل السفير في جبل عمان مساء أمس، في الوقت الذي كان فيه النظام العراقي ينهار والقوات الأمريكية تسيطر على أجزاء كبيرة من بغداد. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن ليس هناك حكومة فعالة في العراق، مشيرا إلى أن إعادة النظام في البلاد يجب أن تكون من أهم أولويات القوات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن أنان تصريحه بأن العراقيين عسكريين ومدنيين قد دفعوا ثمنا باهظا أثناء الحرب.
مستمعي الكرام، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا المساء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تلتقون الآن مع ناظم ياسين في عرض جديد لأهم التطورات السياسية والعسكرية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا في هذه التغطية الشاملة لتطورات الحرب في العراق كما تابعتها حتى هذه الساعة وكالات الأنباء العالمية ومراسلون في مواقع الأحداث. من أبرز محاور الملف العراقي: الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يتعهدان للعراقيين بأن يتولوا السيطرة على مستقبلهم بمجرد أن ينتهي ما وصفاه بكابوس صدام حسين. البيت الأبيض يعلن أن واشنطن أكدت لأنقرة أن القوات المسلحة الأمريكية ستسيطر على كركوك، وذلك إثر دخول مقاتلين كرد إلى المدينة. ناطق عسكري أمريكي يتوقع المزيد من المعارك ويشير إلى تجمع عناصر من قوات الحرس الجمهوري العراقي حول كركوك والموصل. مواجهات بين مقاتلين من تنظيم فدائي صدام وقوات أمريكية في أحد أحياء بغداد. وفي مؤشر إلى تغير الموقف الفرنسي، باريس تعلن ترحيبها بسقوط نظام صدام. تعهد الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير للعراقيين اليوم بأن يتولوا السيطرة على مستقبلهم حالما ينتهي ما وصفاه بكابوس صدام حسين. ورد ذلك في رسالة وجهها الزعيمان عبر خدمة تلفزيونية جديدة موجهة إلى العراق. الرئيس بوش قال للشعب العراقي في رسالته المسجلة: أنتم تستحقون ما هو أفضل من الطغيان والفساد وغرف التعذيب، وقريبا سيكون بلدكم حرا. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الكابوس الذي جلبه صدام حسين على بلدكم سينتهي قريبا بحسب تعبيره. بوش قال أيضا:
We will help you build a peaceful and representative government.
سنساعدكم على إقامة حكومة سلمية وممثلة لأوسع الشرائح كي تدافع عن حقوق جميع المواطنين، وعندها ستغادر قواتنا. العراق يجب أن يتقدم إلى أمام كبلد متحد ومستقل وذات سيادة، ويحتل مكانه الطبيعي في العالم.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن هذه المبادرة المشتركة من جانب بوش وبلير تشكل محاولة لطمأنة المواطنين العراقيين العاديين إزاء النوايا الأمريكية البريطانية، وتعجل بالانهيار التام لهيكل سلطة صدام. رئيس الوزراء البريطاني ذكر في الرسالة أن نظام صدام حسين ينهار، وسنوات الوحشية والقمع والخوف تقترب من نهايتها، وأضاف قائلا: لم نكن نريد هذه الحرب، لكنه رفض تسليم أسلحته للدمار الشامل ولم يترك أمامنا اختيار غير التحرك، والآن وقد بدأت الحرب فإنها ستمضي حتى النهاية بحسب تعبيره. الزعيمان اللذان سجلا رسالتيهما قبل يومين حين اجتمعا في إيرلندا الشمالية، وعدا أيضا بأن تغادر القوات المتحالفة العراق حال تشكيل حكومة جديدة تحل محل السلطة المؤقتة المقرر أن تتولى المسؤولية من الجيش. في العمليات الحربية اليوم تدخلت مروحيات أمريكية في مواجهات بين جنود أمريكيين ومقاتلين عراقيين في أحد الأحياء بوسط بغداد. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن المواجهات كانت تجري بين مجموعات من تنظيم فدائي صدام ووحدات أمريكية في حي العطيفية. وفي قطاع مجاور شوهدت دبابتان وثلاث آليات عسكرية عراقية مدمرة. ولم يعرف ما إذا كانت هذه المواجهات أسفرت عن وقوع إصابات إلا أنها شلت الحياة في الحي المذكور. التقرير أضاف أن عشرات الجثث كانت ملقاة على الأرصفة أو عالقة داخل سيارات محترقة اليوم في حي الدورة جنوب بغداد. ونقل عن ناطق عسكري أمريكي على متن حاملة الطائرات كيتي هوك أن المقاتلات الأمريكية التي أقلعت من على متن السفينة أسقطت 41 قنبلة فوق العراق ليلة الأربعاء الخميس وصباح اليوم. وأضاف أن الطائرات استهدفت دبابات وشاحنات وعربات أخرى في العمارة جنوب شرق العراق. كما ألقت الطائرات قنابل على موقع لصواريخ أرض جو ومخزن للذخيرة قرب الجيارة على الجبهة الشمالية. وفي مقر القيادة الوسطى الأمريكية بقطر أعلن أن المقاتلات استهدفت مواقع في كافة أنحاء البلاد مع التركيز على استهداف المنطقة الشمالية بكثافة عبر الهجمات الجوية وعمليات القوات الخاصة. وكان ناطق عسكري أمريكي ذكر اليوم أن أمام قوات التحالف المزيد من المعارك، وأن عناصر من قوات الحرس الجمهوري العراقي تتجمع حول مدينتي كركوك والموصل في شمال البلاد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الكابتن فرانك ثورب تصريحه للمراسلين في مقر القيادة الوسطى الأمريكية بقطر: أقول مرة أخرى إننا نتوقع تماما أن نخوض المزيد من المعارك وأن تستمر المقاومة، وأن الهدف الشامل لإسقاط النظام لم يتحقق لكنه سيتحقق بحسب تعبيره. مسؤولون عسكريون أمريكيون أعلنوا أيضا مقتل أحد أفراد نشاة البحرية المارينز وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح في قتال ضار اليوم الخميس حول مسجد الإمام الأعظم في المنطقة الشمالية الغربية من بغداد. في شمال العراق أفيد بأن دبابات أمريكية دخلت اليوم الخميس مدينة أربيل، وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مدرعات أمريكية إلى مسافة قريبة جدا من خط الجبهة العراقية الشمالية. وفي تطور مهم، أعلن قائد كردي اليوم أن مدينة كركوك أصبحت تحت سيطرة المقاتلين الكرد الذين تدفقوا على المدينة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مام رستم وهو قائد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن مدينة كركوك تحت سيطرتنا بحسب تعبيره. وجاء في نبأ بثته وكالة فرانس بريس للأنباء بأن القوات الأمريكية والكردية دخلت اليوم الخميس مدينة كركوك لضمان الأمن بعد انتفاضة شعبية قام بها سكان المدينة بحسب ما أفاد مسؤولون في الجانبين. موفد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق أوضح نقلا عن قائد ميداني قرب الموصل أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني دخلت كركوك دون تنسيق مع قوات التحالف أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني دخلت المدينة بعد ذلك كي تنسق مع القوات الأخرى. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها سامي شورش من دهوك.
أكد مصدر عسكري مسؤول في محور دهوك الموصل أن القوات التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني دخلت صباح اليوم مدينة كركوك من دون أي اتفاق مسبق مع قيادة قوات التحالف أو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، رغم أن الاتفاق الحاصل بين الحزبين الكرديين الرئيسين وقوات التحالف يقضي بعدم دخول مدينتي كركوك والموصل بشكل مسلح أو من دون الحصول المسبق على موافقة قيادة التحالف في كردستان العراق على حد تعبير المصدر المسؤول. وأضاف المسؤول الذي كان يتحدث إلى إذاعة العراق الحر ظهر اليوم لكنه لم يشأ ذكر اسمه أن قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني اضطرت فيما بعد لدخول كركوك بعد استحصال موافقة قيادة التحالف وتنسيق مع قوات الاتحاد الوطني التي كانت دخلت إلى المدينة قبل ساعة من ذلك. من جهة أخرى أكد المسؤول نفسه أن قوات البيشمركة وصلت في تقدمها على محور دهوك الموصل إلى مقربة من مدينة الموصل، لكن تقدمها هذا ارتبط بمبدأ إبعاد مدينة الموصل المكتظة بالسكان من مرمى أي قصف مدفعي عراقي محتمل. أما مسألة دخولها إلى داخل الموصل فقد تأجلت في انتظار أن تنضج الظروف وتوافق قيادة قوات التحالف على ذلك على حد تعبير المصدر المسؤول. من جهة ثانية أكد المسؤول الكردي أن قوات البيشمركة تسيطر على أغلب المواقع المطلة على بحيرة آسكي موصل، معتبرا أن مسألة السيطرة على منشآت السد الذي يعرف بسد آسكي موصل لم تعد سوى مسألة وقت، مستبعدا محاولة دخول الموصل قبل الحصول على موافقة أمريكية. وأكد المصدر نفسه أن مدينة الموصل تعيش حالة من التوتر الشديد، وأن كثيرا من المظاهر الحكومية قد اختفت من المدينة. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
ومن أربيل وافانا مراسلنا أحمد سعيد بمزيد من التفاصيل عن آخر المستجدات على صعيد العمليات العسكرية.
بعد سقوط جبل مقلوب الاستراتيجي أمس في يد قوات البيشمركة الكردية وتطهيره من القوات العراقية، والذي عد بحسب عسكريين كرد نقطة تحول هامة في جبهة الموصل لصالح التحالف الدولي والكرد، من المتوقع أن تدخل القوات المتحالفة مدينة الموصل في الساعات القادمة. مصدر مطلع أفادنا أن القوات المشتركة للتحالف الدولي والكرد تحتشد الآن في جميع المحاور المؤدية إلى مدينة الموصل، وعلى صعيد ذي الصلة بالتطورات والأحداث على الساحة العراقية ما زالت مهرجانات الفرح في أربيل تتواصل. وبمناسبة تحرير كركوك طافت سيارات داخل شوارع أربيل وقد طبتت عليها مكبرات الصوت تهنئ شعب كردستان بمناسبة تحرير كركوك وخانقين وتوسخماتو ومخمور. هذا وكان الموقف في جبهات مخمور وديبقة وفردة جنوب أربيل كالآتي: بعد الساعة الثالثة صباحا بتوقيت العراق الصيفي اقتحمت قوات البيشمركة الكردية بلدة مخمور التي هي مركز قضاء مخمور الواقع جنوب أربيل. وبحسب مصدر عسكري كردي مطلع أن القوات هذه تمكنت من الاستيلاء على البلدة بسهولة وتحريرها من الحكومة العراقية السابقة. وأضاف المصدر أن القوات الكردية المهاجمة كانت تتألف من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني، وأن التنسيق بين مقاتلي هذه الأحزاب قوي. وبعد ساعات قلائل من سقوط البلدة تم فتح مقرات لتلك الأحزاب فيها وسط ترحيب جماهيري واسع. وأفاد المصدر أيضا أن القبائل العربية التي استقدمت إلى المنطقة في إطار عمليات التعريف غادرت البلدة وأنحاءها بسرعة. وفي جبهة ناحية ديبقة التي طهرت قبل أيام من القوات العراقية تقوم لجان تابعة للبيشمركة وأخرى لمنظمات رفع الألغام بإزالة الألغام للمنطقة، فيما تقوم لجان أخرى بحماية آبار النفط. من جانب آخر تعود العوائل المرحلة الكردية من أربيل إلى ديبقة ومخمور. وفي فجر هذا اليوم سقطت بلدتا بردي وآتون كبري وأنحائها واللتان تقعان بين أربيل وكركوك في يد قوات البيشمركة. مقاتلون من جبهات القتال هذه أفادون أن قوات البيشمركة لا تلقى أي مقاومة تذكر من جانب القوات العراقية. هذا ومن جانب آخر تواصل فلول منظمة فدائي صدام ومنتسبي دائرة الأمن والاستخبارات العراقية أعمال البطش والانتقام بحق المدنيين الكرد في المدن الخاضعة لها. ففي عددها الصادر صباح اليوم قالت صحيفة براياتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن السلطات العراقية أعدمت في الموصل 40 شابا كرديا بتهمة التعبير عن الفرح بقصف المواقع العسكرية العراقية داخل مدينة الموصل من جانب الطائرات الحربية الأمريكية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في واشنطن صرح الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر اليوم الخميس أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن القوات المسلحة الأمريكية ستسيطر على مدينة كركوك. أما في أنقرة فقد ذكر وزير الخارجية التركي عبدالله جل اليوم أن نظيره الأمريكي كولين باول أكد أن القوات الأمريكية ستخرج المقاتلين الكرد من كركوك. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية تصريحه بينما كانت قوات أمريكية وكردية تتدفق على المدينة بعد أن كفت القوات العراقية عن الدفاع عنها، لن يكون مهما إذا كانت البشمرجة الكردية تعمل بصورة عفوية وأنها ستنسحب، لكن لم يكون مقبولا أن يتواجدوا هناك بصورة دائمة على حد تعبيره. مزيد من التفاصيل عن الموقف التركي مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي.
أجرى وزير الخارجية التركي عبد الله جول اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وقال جول عقب اتصاله بباول في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين بأن زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني قد تعهد للسلطات التركية اليوم بالتعاون مع تركيا في شمال العراق. وأكد قول من جهته على أن باول أكد له على أنهم مستعدون للاتفاق مع تركيا حول موضوع دخول الجيش التركي إلى شمال العراق، وأنه ليس هناك داعي لدخول الجيش التركي إلى شمال العراق الآن. واشنطن أكدت على إقناع الأكراد بالانسحاب من مدينة كركوك بعد أن يصل إليها القوات الأمريكية الكوماندوس الخاصة. وأكد قول على أنهم طلبوا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تمركز القوات الأمريكية في شمال العراق سحب كافة القوات البيشمركة الكردية التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من كركوك، وأن الأمريكيين وافقوا على هذا العرض التركي بشرط عدم دخول الجيش التركي إلى شمال العراق. من جهته أشار قول إلى أن واشنطن قبلت أن تدرس عرضا تركيا يسمح بإرسال تركيا بعض القوات الخاصة التركية من المراقبين للسيطرة على أوضاع التركمان في كركوك، وإنه سيكون هناك قوات تركية ضمن قوات الحفظ السلام الذي ستتمركز في كركوك بجانب القوات الأمريكية في الأيام القادمة. ومؤكدا أيضا على أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني أكد له على تبديد أي توتر كردي تركي بخصوص موضوع التنسيق بين الجيش التركي والكردي في شمال العراق. وقال جول إن باول أكد له بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل في غضون الساعتين المقتلتين قوات المظليين العائدة لفرقة 173 إلى شمال العراق للسيطرة على الوضع في كركوك، مشيرا إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني رفض العروض التركية حول إجراء مناقشات حول هذا الموضوع مع تركيا، ولذا فأنهم أرسلوا بواسطة ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة رسالة إلى الزعيم الكردي مسعود البرزاني، وإنهم ينتظرون ردا على رسالتهم. وأشار قول إلى أن الجنرال الأمريكي هنري عثمان قائد القوات الأمريكية في شمال العراق أكد للمسؤولين الأتراك عن أن قوات البيشمركة العائدة للفصيلين الكرديين قد تحركا على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهم سوف يصححون تلك الحملة بأسرع وقت ممكن. من ناحية ثانية قال المتحدث باسم الجبهة التركمانية جنيد مانكو في مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN التركية لأنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية التركي أحمد نجدة سدر يطالبه بحماية التركمان في كركوك لأن بيوت التركمان قد أحرق وسلبت أماكنهم التجارية من قبل فصائل البيشمركة الكردية. وأشار مانجو إنه في حالة عدم خروج قوات البيشمركة الكردية من محافظة كركوك فإنهم سيتوجهون مع جميع التركمان العراقيين المقيمين في تركيا وأوروبا إلى محافظة كركوك وتحت حماية يطلبونها من القوات المسلحة التركية، ومنتقدا حرق وسلب قوات البيشمركة الكردية دائرة النفوذ في محافظة كركوك. وعلى صعيد إسراء بالموضوع لنا المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية جميل شيشك بأن الجنرال الأمريكي هنري عثمان قائد القوات الأمريكية في شمال العراق أكد في رسالة وجهها إلى المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية التركية يحثهم على أن لا يدخل الجيش التركي إلى شمال العراق، ومؤكدا على أن قوات البيشمركة الكردية ستنسحب خلال الأيام القادمة من مدينة كركوك. واتهم الممثل التركماني الحكومة البريطانية بإعداد خطة سرية للأكراد مشابهة للنموذج الإسكتلندي الذي عده البريطانيون للإسكتلنديين. هذا ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الجبهة التركمانية وممثل الجبهة التركمانية وسائر فصائل الأحزاب التركمانية مع السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون في الاجتماع الذي سيحضره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوب. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وننتقل إلى تطورات الوضع في جنوب البلاد عبر المحادثة التالية مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد. سعد، هل يمكن القول أن العمليات القتالية يعني توقفت في المناطق الجنوبية من العراق بعدما أعلنت قوات التحالف أنها سيطرت على أهم المدن وهي البصرة؟
بالفعل اخ ناظم، ربما يكون هذا هو الامر المنطقي في ظل الظروف الراهنة وفي ظل سقوط بغداد وسقوط النظام الحاكم هناك. العمليات العسكرية في الجنوب في مدن البصرة والعمارة وباقي المدن الجنوبية في العراق متوقفة حقيقة من يوم امس من بعد سقوط العمارة في يد القوات البريطانية والامريكية. الامور هناك بدأت محسومة ومحسومة جدا، رغم ان الناطقين العسكريين الامريكيين وعلى حد قول اعلاهم منصبا وهو وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد بان الامور لم تحسم بعد وان هناك بعض المشاكل ربما تنتظر القوات الأمريكية، أقصد بها المشاكل العسكرية كمواجهات عسكرية ربما يكون مع جيوب مقاومة، وربما تكون هذه رسالة من وزير الدفاع الأمريكي إلى قواته سواء في الجنوب أو في وسط العراق بعدم الاستكانة إلى ما تحقق وأن يكونوا دائما على أعلى درجات الأهضة والاستعداد. أما عسكريا في جنوب العراق فالأمور بدأت محسومة منذ يوم أمس أخ ناظم.
السعد، يعني مشاهد سقوط النظام العراقي أمس كما نقلتها يعني معظم تلفزيونات العالم والوكالات، وكانت الشغل الشاغل يعني لجميع الإعلاميين وفي العالم أجمع، لابد أن هذه المشاهد المؤثرة تركت ردود فعل واسعة في الشارع الكويتي، ماذا لمست؟
بالفعل أخ ناظم، الكويتيون ما زالوا يختزلون في ذاكرتهم بالكثير من المصائب ومن الأوجاع ومن الأمور الإجرامية التي وقعت في الكويت خلال اجتياح النظام الحاكم لها عام 90. الكويتيون يبدو أنهم لم ينسوا أو أن 13 سنة الماضية قد أنستهم ولو جزءا قليلا من هذه المعاناة، لذلك جاءت ردة الفعل الشعبية كنوع من الاحتفال وكرنفال ابتهاجي حقيقة أخ ناظم رأيته هنا في الكويت، سواء من خلال المواطنين الكويتيين في الشارع أو من هم موظفين في مكاتبهم الحكومية تجمهروا على شاشات تلفزيون تم وضعها في المكاتب وكانوا يصرخون ويصفقون ويهللون عندما يرون منظر التمثال للرئيس العراقي صدام حسين يجر ويسقط به ويسحب في شوارع عاصمة الرشيد وعاصمة بلاد الرافدين. الشعور الكويتي الشعبي كان متفاعلا جدا مع ما حدث وقوبل دخول بغداد من قبل القوات الأمريكية بمشاعر الفرح، وأطلقت أعيرة نارية سمعتها أنا أطلقها مواطنون كويتيون ابتهاجا بما حدث في بغداد.
مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت سعد المحمد، شكرا جزيلا. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في النجف الأشرف أعلن اغتيال الشخصية الدينية المعروفة السيد عبد المجيد الخوئي مدير مؤسسة الخوئي في لندن. مراسلتنا في العاصمة البريطانية بركان الشكرتشي والتقرير التالي.
تعرض سماحة السيد العلامة عبد المجيد الخوئي الأمين العام لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في لندن لمحاولة اغتيال في صحن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف أدت إلى وفاته اليوم. وكان الفقيد الراحل سماحة السيد عبد المجيد الخوئي قد زار بعض محافظات العراق بعد سيطرة قوات التحالف عليها، وكان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته له دور كبير في تهدئة الأوضاع في النجف الأشرف. وقد نعى سماحة السيد العلامة عبد المجيد الخوئي شخصيات عراقية بارزة. الدكتور رؤوف الأنصاري يحدثنا عن الحادث الأليم وكيف حصل.
نحن في مركز كربلاء للبحوث والدراسات في لندن بمزيد من الحزن والألم والأسى استمعنا إلى خبر وفاة المرحوم العلامة السيد عبد المجيد الخوئي، ونحن نعزي أنفسنا وباقي أبناء الشعب العراقي العظيم بوفاة هذا العلامة الكبير بعد أن امتدت إليه أيدي أثيمة لتغتاله وتترك بقعة سوداء على أفراح وسعادة الشعب العراقي بزوال نظام الطغيان والتخلف، نظام الذي ترك البلاد وترك هذا البلد من بؤس وما نراه على شاشات التلفزيون. ونحن نتقدم إلى مؤسسة الخوئي في لندن بأحر التعازي، راجين المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته وأن يجعله من الصالحين وفي جنانه العليين.
هذا الحدث اليوم،
الحدث هذا حسب ما وصلنا الخبر بأنه وقع في مرقد الإمام علي في النجف الأشرف، حيث قام بعض الإرهابيين وبعض القتلة بطعنه بالسكاكين. ومع الأسف الشديد استطيع أن نتكلم عن هذا الموضوع أكثر من ذلك، لأن هذه الحادثة حادثة أليمة حقا، لأن هذا الرجل كان من الرجال الأبرار في لندن وفي كل دول العالم، كان يقدم الخير وقدم نفسه ونذر نفسه للعراق ولأبناء العراق وذهب.
نعم، علمنا أنه تفقد يعني بعض محافظات الجنوب، ذهب إلى الناصرية إلى كربلاء
وذهب إلى كربلاء وذهب إلى المدن المحيطة بالنجف الأشرف، وقدم الكثير من الخدمات وقام بدور فعال جدا داخل العراق وخاصة داخل النجف الأشرف.
كانت النجف قد هدأت، فماذا حدث؟ هل هم مجموعة صغيرة هجموا؟
والله تعرفين بالحقيقة العراق في الوقت الحاضر بعد زوال هذا النظام، هذا النظام يعني ترك الكثير من القضايا الغير سليمة داخل هذا البلد. فهناك أشخاص وهناك بعض الناس ضعاف النفوس، وحتى المشاهد التي شاهدناها من على شاشات التلفزيون هذه كانت مشاهد أليمة وليست من شيم العراقيين وليست من شيمة أبناء العراق.
ومن هذه الشخصيات أيضا الدكتور نوري جعفر، أستاذ القانون الدولي في جامعة كنزكتن في لندن.
والله خبر مؤلم، ولا يسع المرء أن يتذكر هذا الرجل الذي قدم حياته ضحية لشعبه، لشعب العراق العظيم، وكان من أول الذين دخلوا العراق لكي يشارك الشعب العراقي هذه الأفراح والسعادة. ولكن أيضا هذا يضاف إلى ضحايا النظام وضحايا الإرهاب، مع الأسف يعني قدم ما فيه الكثير أينما كان وأينما وجد، ودائما قدم الرعاية والعناية للجميع والمساعدة. إنه خسارة كبرى للشعب العراقي ولا بد من تضحيات. نحن نعرف أن هذا النظام ربى في داخل العراق وحوشا كاسرة لا تستطيع أن ترى أي وجه نير وشريف ويسعى من أجل سعادة الشعب وبناء الوطن على أسس جديدة. فالأمر الواقع بالغ الجلل وبالغ الألم، تمنى أن تكون هذه خاتمة الأحزان للشعب العراقي. هو بدأ فرحته توا وهو سعيد بهذا الإنجاز الكبير الذي جاء جيوش التحالف لمعاونته لإزاحة نظام التسلط والديكتاتورية والإرهاب، وساعدت الشعب العراقي لإعادة بناء وطنه على أسس وقيم ومثل جديدة. نظام صدام أزاح كل القيم الشريفة ومجموعة القيم الاجتماعية التي كانت سائدة من مثل الشرف والاستقامة والتكافل الاجتماعي والتضامن والاهتمام بالجار واحترام الصغير الكبير. لقد أباح كل شيء ورفع هذه المنظومة واستبدلها بكل ما هو سيء من انعدام الضمير وانعدام الشرف والرشوة والقتل والإرهاب وأساء لكل شيء. ولذلك استطاع أن يستمر هذه السلطة. لم يشكل قوات الحرس الجمهوري الممتازة إلا لتهدئة شعبه فقط، وكانوا أمام قوات التحالف كالجرذان هربوا وتركوا، مجرد كان أنه يهدد شعبهم. وهذا الرجل الكريم الصالح سماحة السيد مجيد الخوئي رحمه الله ضحى بحياته ونفسه من أجل هذا الشعب الشاب، وللأسف يعني فقدناه في ساعة نحن بأحوج ما يكون إلى مثل هؤلاء الرجال الكبار والعظام الذين وهبوا أنفسهم للشعب العراقي.
رحم الله سماحة السيد عبد المجيد الخوئي، وهنيئا له هذا الرحيل وهو في مرقد جده الإمام علي عليه السلام. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
في باريس رحبت الحكومة الفرنسية اليوم بسقوط نظام صدام حسين قائلة إن المساعدات الإنسانية تمثل الآن الأولوية القصوى. تفاصيل الموقف الفرنسي الجديد مع مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في باريس شاكر الجبوري.
بدأ أعضاء مجلس النواب الفرنسي جهودا لحث الحكومة على عدم توفيت أي فرصة تنفع في إزالة الغموض عن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مطالبين على لسان عديد من الشخصيات الديغولية والاشتراكية من امثال بيير لولوش وألان مادلن وجاك إيرلو وغيرهم، مطالبين بتوظيف سقوط صدام حسين لفتح صفحة جديدة من التعاون والآفاق المستقبلية تنسجم حسب رأيهم ووجوب الاصطفاف الى جانب الديمقراطية بوجه كل اشكال الدكتاتورية. هذه المواقف المرشحة للتزايد في الساعات المقبلة بشكل يتوافق والأخبار القادمة من العراق والتي تحظى بقبول فرنسي على المستويين الحزبي والشعبي، تعبر في مجملها عن خيار فرنسي جديد داخل الحكومة والبرلمان يهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق الدولية الفرنسية بشكل لا يفوت الفرصة الاستفادة من أخطاء أو الحسابات غير الدقيقة التي أدت حسب رأي الكثير من النواب الفرنسيين إلى معارضة العمل العسكري ضد صدام حسين قبل شهر من الآن. التغير في موقف باريس الرسمي من تطورات الأحداث في العراق يعبر عنه وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوبلبان بالقول: نحن سعداء بنهاية مرحلة مظلمة من تاريخ العراق، وأن سقوط صدام حسين سيفتح آفاقا جديدة للمحافظة على وحدة وسيادة العراق وتخفيف المعاناة القاسية التي تعرض لها العراقيون على مدار السنوات الماضية من الدكتاتورية، مشيرا إلى وجوب الاستعجال في تقديم كل المساعدات الضرورية لأبناء الشعب العراقي. ويظهر موقف دوبلبان تصورا فرنسيا جديدا له علاقة مباشرة مع المشاورات التي عقدها مع نظيره البريطاني جاك سترو أمس، مثلما سيكون الإطار الجديد للقمة الروسية الألمانية الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تريد باريس الاتفاق على استراتيجية جديدة لا تغفل عنصر القوة الإضافي في مواقف لندن وواشنطن، وكذلك الحاجة إلى مساندته بشكل لا يقطع الطريق على التواصل المشترك في مرحلة دقيقة لا يعيشها العراق فحسب، بل المنطقة برمتها والتي تتداخل فيها المصالح المختلفة لجميع هذه الأطراف والقوى. وللوقوف على موقف الأحزاب الفرنسية من العنصر الجديد في التوجه الحكومي الفرنسي، توجهت إذاعة العراق الحر بهذا الاستفسار إلى أحمد أبو زيد مدير دائرة الشرق الأوسط في حزب الخضر، فكان جوابه:
نحن كخبر في حزب الخضر الفرنسي، فنحن في نفس الوقت سعيدين جدا في سقوط النظام صدام حسين الذي بدأنا بمحاربته في بداية في عام 2000، وكنا الأوائل في محاربة هذا النظام، والذي طلبنا كنا مؤتمر في المجلس الوطني الفرنسي وكنا في البرلمان الأوروبي في حزب الخضر، طلبنا بمحاكمة صدام حسين ورجال النظام في محكمة دولية، ولكن في نفس الوقت فنحن عندنا هناك تحفظات على التواجد الأمريكي في العراق وهو تواجد غير حقوقي لأنه ليس له أي غطاء دولي. بنفس الوقت الآن سوف نرى لأن الولايات المتحدة سوف تكون أمام بعض الصعوبات، وهي يا ترى هل بإمكانها أن تحافظ على استقرارية والأمن للشعب العراقي واستقرارية الدولة العراقية؟
شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أخيرا، يفيد مراسلنا في عمان بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمر الحكومة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة حازم بيضين.
أمر الملك عبد الله حكومته باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بإطلاق ما وصفه بجهد وطني شامل لمد يد العون والمساعدة الإنسانية لتأمين المتطلبات الأساسية العاجلة من المواد الغذائية والطبية للشعب العراقي الشقيق. وأعرب الملك في رسالته لرئيس الوزراء عن ثقته باستجابة القطاعات الأهلية والشعبية الأردنية لهذا الجهد الهادف لمساعدة إخوانهم في العراق، وأمر مركز إدارة الأزمات بوضع خطط عملية عاجلة تكفل إيصال هذه المساعدات للشعب العراقي. وأشار العاهل الأردني إلى محاولاته منع نشوب الحرب وجهده لوقفها بأسرع وقت، وسعيه لبلورة موقف دولي جماعي يضع حدا فوريا لمأساة أهلنا في العراق، وأضاف إنه لا يمكن إغفال الواقع المؤلم الذي يشير بوضوح إلى تدهور مضطرد للأوضاع الإنسانية في العراق، وهو ما يملي علينا انطلاقا من ثوابتنا القومية والإسلامية ووشائج القربة مع الشعب العراقي والمبادئ الإنسانية أن نبادر لمساعدة أهلنا العراقيين، حسب تعبير الرسالة التي أعرب فيها الملك عن أمله أن يكون هذا المسعى مقدمة لجهد دولي أوسع يؤدي إلى تجاوز إخوتنا في العراق هذه المحنة وما يرافقها من أوضاع إنسانية، حسب تعبيره. وكان وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر صرح أن الأولوية الأردنية في هذه المرحلة هي الوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق، وأكد أن من يقرر مصير ومستقبل العراق هو الشعب العراقي وليس أي جهة أخرى، كما أكد على ضرورة وجود دور عربي فاعل في العراق إلى جانب دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها علي الرماحي مع فريال حسين.
أجمل ترحيب بكم أعزائي المستمعين، ونحن نصحبكم في جولة على عناوين ومقالات الصحف العربية المواكبة للحدث العراقي. أعد هذه الجولة ويقدمها لكم علي الرماحي وفريال حسين. أهلا بكم، وهذه أولا العناوين.
وسقط صدام، هو العنوان الكبير الذي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن.
وفي عنوان آخر في الصحيفة، تضارب حول مصير صدام والقيادة العراقية، هل هرب ولجأ إلى السفارة الروسية في بغداد؟ أما صحيفة الزمان الصادرة في لندن فعنونت وأخيرا سقط صدام.
وعنوان آخر يقول: واشنطن تؤكد سنعمل فورا على رفع الحصار ونعيد ثروات رموز النظام السابق إلى الشعب.
وفي الحياة عنوان مشابه يقول: سقط الصنم في ساحة الفردوس، صدام من تكريت إلى محكمة التاريخ.
وفي بيروت عنونت النهار: اختفاء نظام صدام والبحث عنه في تكريت.
أما السفير فعنونت: بغداد تحت ليل الاحتلال.
سيداتي وسادتي، ومن العناوين إلى آراء وتعليقات الصحف، ونبدأ من السفير التي كتب فيها ساطع نور الدين، يقول: الانهيار الخاطف للنظام في بغداد هو بلا شك مفاجأة تثير الذهول في العالم كله، عدا أمريكا التي أصرت منذ اللحظة الأولى على أنها كانت تتوقع مثل هذه الانتفاضة الشعبية في العاصمة والمدن العراقية، وتمسكت بقرارها الخروج إلى حرب تبدو الآن أنها كانت مجرد عمل استعراضي دموي.
يضيف نور الدين: كان الأمريكيون على حق، نظام صدام حسين هو من الماضي، والحرب ستكون أشبه بنزهة، ولن تحتاج إلى قدر كبير من القوات المدربة على خوض حروب في المدن التي سيتولى العراقيون السيطرة عليها بأنفسهم، وكل ما يقال عن اعتراضات عربية أو دولية للحرب يدخل في باب المناورة أو المساومة التي لن تصمد بعد الطلقة الأولى. وفي النهار يؤكد جبران تويني أن صدام هو الذي سقط وليست بغداد. يقول تويني: بغداد لم تسقط، نظام صدام حسين سقط، الشعب العراقي وأهل بغداد لم يهزموا، صدام حسين وجماعته هزموا، هذا هو الوضع بعد 21 يوما من بدء الحرب على العراق. أما المشاهد التي رأيناها أمس فقد ذكرتنا بمشاهد سقوط تشاوشيسكو وسقوط ميلوسوفيتش وسقوط جدار برلين، سجن كبير فتحت أبوابه ليخرج منه الملايين، الملايين من السجناء نحو الحرية. أما ردة فعل الشعب في الشارع فهي خير دليل على سنوات القمع والبطش والخوف والفقر والجوع التي فرضها نظام صدام حسين على شعب العراق.
ويدعو تويني إلى الوقوف مع الشعب العراقي لبناء وطنه قائلا: أما اليوم فعلينا جميعا أن نساعد شعب العراق على النهوض وإعادة بناء وطنه ومؤسساته، لينعم بما تنعم به الدول الديمقراطية الحرة، وليتمتع بما كان يجب أن يتمتع به من زمان، خيرات العراق الطبيعية التي تكفي كي لا يبقى فقير أو أمي في وطن الخيرات ووطن الحضارات.
أعزائنا المستمعين، صحف الكويت يطلعنا عليها مراسلنا هناك سعد المحمد.
أبرزت الصحف الكويتية والسعودية الصادرة اليوم خبر إسقاط النظام الحاكم وسقوط بغداد في أيدي قوات الحلفاء على صدر صفحاتها الأولى. الأنباء الكويتية عنونت: ثلاث دبابات أمريكية حررت بغداد. الندوة السعودية جاء عنوانها الرئيسي: وانتهى عهد نظام صدام حسين. وبالحجارة وتحطيم التماثيل: العراق ودع صدام، كان هذا هو عنوان الوطن الكويتية. ومن العناوين إلى الافتتاحيات، والتي اخترنا لكم فيها افتتاحية صحيفة الرأي العام الكويتية، حيث تقول: سقوط بغداد من دون أن ينتحر أحد على أسوارها كما هدد صدام، نتمناه سقوطا لأسوار الوهم في المراهنة على أنظمة كهذه لم تزرع غير الإذلال المبرمج لشعبها ولم تحصد غير التخلي عنه. وسقوط بغداد، وعلى حد قول الرأي العام الكويتية، نريده ارتفاعا لعراق جديد وطني عربي حر ديمقراطي، عراق يعرف كيف يوظف مقدراته في خدمة شعبه، ويعرف كيف يزيل آثار عدوان سلطة غاشمة دفعت بالبلاد والعباد في أفتون مغامرات تدميرية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
وفي صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يرى عبد الرحمن الراشد أن صدام لم يسقط وحده. يقول الراشد: لم يسقط صدام حسين أمس، بل سقط ما هو أهم، هوت الأكاذيب الكبيرة التي صاحبته وزفته وزمرت له، سقطت عقول أبت إلا أن تزور حقائق التاريخ وتاريخ الأمس وتحدثت باسم الشعب العراقي بهتانا. أمام العالم حسم العراقيون الحقيقة بأنفسهم وفي عاصمتهم بغداد، التي قيل إذا كانت البصرة مدينة ما هتفت للأمريكيين والبريطانيين فإن العاصمة ستكون حصن النظام الحصين. بغداد مدينة الرئيس وأهلها رجاله، لهذا صدمت صور صباح أمس العرب أكثر مما صدمت الآخرين.
أما وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلافي يكتب في الشرق الأوسط أيضا قائلا: لقد طوي صفحة محزنة وراعفة وبائسة من تاريخ العراق، وبدأ صفحة جديدة، وإذا كان الحكم على المرحلة المنهارة سيكون للشعب العراقي وحده، فإن الحكم على المرحلة المقبلة سيكون للمستقبل، وهي مرحلة لا تزال في بطن الغيب وتحف بها المخاطر، وقد تنحرف التجربة كما انحرفت تجارب سابقة، وقد يتحول حلم العراقيين إلى كابوس مرعب شديد الوطأة كما حدث منذ نهايات عقد الخمسينات من القرن الماضي. أعزائي المستمعين، نتوقف الآن مع صحف القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب.
كتب سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في مقاله اليوم يقول أنه لا يصدق أبدا أن هناك صفقة من أي نوع استهدفت تسليم بغداد بتلك السهولة ودون مقاومة، فما الذي يجبر المنتصر بكل عنفوان وقوة على عقد اتفاق مع خصم كثير مهزوم خاضع ذليل؟ وكتب أيضا يقول أنه يطرح عدة قضايا أساسية أفرزتها الأحداث والتطورات السابقة والحالية في آن واحد. الأولى أنه تأكد بصورة قاطعة لا تقبل لبسا ولا تأويلا أن صدام حسين خدع شعبه وخدع الأمة العربية كلها بالكذب والرياء والتضليل، لأن هذا الانهيار المفاجئ لعاصمة بلاده يعني أنه كان بالفعل لا يهتم بشيء في الوجود سوى مصلحته الشخصية ومصلحة والديه وعائلته، وفيما عدا ذلك فليذهب الوطن والمواطنون إلى الجحيم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في صحيفة الزمان الصادرة في لندن يكتب عبد المنعم الأعسم قائلا: سواء تدحرج رأس صدام حسين إلى المقصلة أم أنه اختفى في جحر لا تدخله الشمس، فقد أصبح منذ الأمس الأربعاء رئيسا سابقا للعراق، غير أن كثيرا من الحفر التي تركها في وجوه العراقيين وذاكرتهم لم تصبح أحداثا سابقة من دون مرور دورة تاريخية كاملة يغيب فيها جيل كامل من العراقيين ليحملوا معهم الأهوال التي صنعها والجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق إلى النسيان. قال الرئيس السابق قبل شهر من رحيله إلى خارج المعادلة أن ثمة 6 ملايين عراقي مسلح رهن إشارته. قال إن الغزاة لن يحصلوا على شبر واحد من أرض العراق. قال: أعددنا العدة لإرسال 250,000 جندي أمريكي في جنائز إلى بلادهم. قال إن الحرس الجمهوري وميليشيات الحزب الحاكم ستتكفل بحماية البلاد، والبلاد تعني لديه الكرسي. وقال أشياء كثيرة.
يستدرك الكاتب غير أن الرئيس السابق لم يقل شيئا واحدا أنه يعد العدة للفرار من المواجهة إذا ما وصلت إلى جحره الذي لا تدخله الشمس. الذين أسفوا لنهاية الرئيس العراقي السابق صدام حسين كثيرون حقا، وبخاصة من الأشقاء العرب، والذين فرحوا بالنهاية التي تدحرج إليها قليلون، وبخاصة بين الأشقاء العرب. غير أن الذين أسفوا أو الذين فرحوا سيكونون في موضع اتفاق ربما لأول مرة بأن صدام حسين صار رئيسا سابقا للعراق وسقط إلى الأبد من رزنامة التاريخ إلى المزبلة. أما صحف عمان فيقلبها لنا مراسلنا هناك حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يسأل سعد حتر: من من المليوني بعثي سيخلع ثوبه القديم ليتأقلم مع الوضع الجديد؟ ويقول: ما بين البعث وبغداد يبقى التساؤل، أين سيكون صدام حسين حين يحل 28 من نيسان عيد ميلاده 64 أو 66؟ وفي الرأي يقول سلطان الحطاب: إن أمس كان يفصل بين تاريخين، فقد انتقلنا من حالة إلى أخرى من القول بالمقاومة والاستعداد لها، ومن تدفق الشعوب المقهورة إلى الشوارع إلى سقوط مدون لبغداد وأسلحتها وقادتها، فأي مسرحية هذه وأي تهريج؟ ويقول محمود الرماوي: إنها نهاية الحرب، فليعطى العراقيون فرصة لتضميد جراحهم والتقاط أنفاسهم وجمع شتاتهم وبناء وطنهم الحر الديمقراطي المستقل. ويقول علي عبد الأنير: إن يوم أمس كان يوما على طريق حرية قاس العراقيون من أجلها، ودفعوا نحو مليوني إنسان وسط إعجاب منقطع النظير من الأشقاء العرب المأسورين بالقائد الفذ. أمس سقط التمثال ليحيى الشعب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، صحيفة الاتحاد الإماراتية كتبت تحت عنوان العراق يطوي صفحة صدام. تقول الصحيفة: طوى العراقيون الصفحة قبل الأخيرة لنظام الرئيس صدام حسين باستقبالهم بحفاوة أمس القوات الأمريكية التي دخلت أنحاء العاصمة بغداد عبر مختلف المحاور، وسط اختفاء مفاجئ أشبه بالصدمة لأي من القوات العراقية سواء النظامية أو الميليشيات المعروفة باسم فدائي صدام. ولم تتوقف مفاجأة القوات الأمريكية في نهاية الأسبوع الثالث لحملة حرية العراق عند حرارة الاستقبال في وسط بغداد، إذ تعاونت هذه القوات لاحقا مع السكان الذين تجمعوا في ساحة الفردوس على إزالة آخر تمثال برونزي شيد لصدام في عيد ميلاده العام الماضي وتغطيته بالعلم الأمريكي، فيما وصفه أحد المراسلين بأنه ازدراء للرجل الذي حكم العراقيين بقبضة من حديد على مدى 24 عام.